الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. ما زلنا في سبل السلامة في الأصل الخامس من أصول المحدثة، وهو إطلاق القول بأن التبديل المسائل الاجتهاد. وقد عرفنا أن هذا القول من الأقوال الباطنة، ولم يكن السلف يعذر بعضهم بعضا في هذه المسائل، بل كانوا ينكرون على من وقع في البدعة ولم يتب ويحذرون منه، ويحذرون من جالسه بعد أن يبين له، ومن دافع عنه فهو أولى بالتحذير ممن لم تحصل منه إلا مجرد المجالسة. فأما الإعذار بدعوى الاجتهاد فلم يكن معهودا عنهم وحاشاه من ذلك. توقفنا عند قولنا وروى العلامة بن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى عن ابن عون أنه قال: من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع، وهذا في مجرد المجالسة، فكيف بالمدافعة؟ قلت: فكيف بمن يدافع عنهم ولا يراهم من أهل البدع وهو ممن ينتسب إلى العلم، تضاف وهو ممن ينتسب إلى العلم فهو أشد ممن يجالسهم، وذلك أن التغرير الحاصل منه أكثر ممن لم تحصل منه إلا مجرد المجالسة. كذلك صحح ممن لم تحصل منه إلا مجرد المجالسة، وهذا أمر ظاهر بين. فإذا كانوا يحذرون من المجالس ويرون أن المجالس أشد عليهم من أهل البدع، فكيف بالذي يدافع ويبرر ويحكم على المبتدع بأنه صاحب سنة؟ فهذا ضرره أعظم وأشد. وروى أيضا عن أيوب السختيان أنه دعي إلى غسل ميت فخرج مع القوم، فلما كشف عن وجه الميت عرفه فقال: اقبلوا قبل صاحبكم فلست أغسله، رأيته يماشي صاحب بدعة. قلت: فإذا كان هذا موقف أيوب في من يماشي صاحب بدع، أتراه كان يعذر من يدافع عنه ولا يراه من أهل البدع؟ والجواب ظاهر بين أنه إذا لم يعذر الشخص، لم يعذر ذلك الرجل بمجرد المواشاة، فكيف يعذره بالمدافعة عن أهل البدع؟ وكيف يعذر إذا حكم على مبتدع بأنه صاحب سنة؟ وقال إمام الأوزاعي رحمه الله: من ستر عنا بدعته لم تخفى علينا ألفته. روى ابن بطة في الإبانة الكبرى. فكانوا يعرفون المبتدع بمجرد المصاحبة، من صاحب مبتدعا حكموا عليه بالبدعة، فكيف بالذي يدافع عن المبتدع ويقول بأنه صاحب سنة؟ هذا قد كشف حاله وأظهر أمره للناس، فما في شيء من اللبس في أنه منهم، فإنه لا يدافع عن الشخص إلا من كان مثيلا له، مثيلا لمن دافع عنه. والسلف كانوا يعرفون المبتدع بالمجالسة والمصاحبة، وإن لم يصل إليهم شيء من أقواله، فيقول: لا يجالس المبتدع إلا من كان مبتدعا، ولا يماشي المبتدع إلا من كان مبتدعا، ولا يصاحب المبتدع إلا من كان مبتدعا مثله. فيأخذون هذه القرائن القوية ويحكمون بها على الشخص، فكيف بشخص يدافع عن المبتدع ويصف بأنه صاحب سنة؟ هذا قد كشف أمره وحاله وأظهر منهجه. وروى ابن بطة رحمه الله، طيب قلت نعم، رواه ابن بطة في الأثر الأوزاعي بن طرح رحمه الله في الإبانة الكبرى، وروى رحمه الله عن محمد بن عبيد الله الغلابي قال: كان يقال يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة، لا يستطيعونه. الشخص لا بد لهم من مجالس، قد يستر الإنسان بدعته ويخفيها حتى لا يفضح، لكنه يفتضح بالمجالسة والمصاحبة والتآلف، فإن الشخص لا بد أن يجالس غيره، والطيور على أشكالها تقع. وقال رحمه الله: قال أبو حاتم: وقضي موسى ابن عقبة الصوري بغداد فذكر لأحمد بن حنبل فقال: انظروا على من نزل وإلى من يأوي. وكان يستدل بذلك على عقيدة الرجل وعلى منهجه، إذا نزل عند صاحب بدعة قالوا هذا دليل أنه مبتدع، وإذا نزل على أهل السنة هذا دليل على أنه صاحب سنة، فكيف بالذي يصرح بمنهجه، يصرح بدفاعه عن أهل البدع؟ هذا قد أظهر أمره. قلت: أما إذا حصل من الشخص ثناء على بعض أهل البدع ودفاع عنهم فإنهم لا يشكون أنه منهم، فإن دلالة ذلك أعظم من مجرد النزول والإيواء. وقال حافظ أبو يعلى رحمه الله في طبقات الحنابلة: أخبرنا عبد الصمد الهاشمي قراءة قال: أخبرنا الدارقطني قال: حدثنا عثمان بن إسماعيل ابن باكر السكري قال: سمعت أبا داود السجستاني يقول: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: أرى رجلا من أهل السنة مع رجل من أهل البدعة، أترك كلامه؟ قال: لا، أو تعلمه أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة، فإن ترك كلامه فكلمه، وإلا فألحق به. إذا أبى إلا مصاحبة المبتدع بعد البيان، أما قبل البيان فقد لا يكون يعرف حاله، فإذا بين له فقد أقيمت عليه الحجة. فإن أصر على مصاحبة المبتدع وعلى الكلام معه قال: وإلا فألحقه به، بمجرد المصاحبة والمحادثة والانبساط لأهل البدع والأهواء. وقال الإمام البربهار رحمه الله في شرح السنة: وإذا رأيت الرجل جالسا مع رجل من أهل الأهواء، وإذا صح إذا رأيت الرجل جالسا، والنصب على الحال أو مفعول لرأيت، من يجيب؟ مفعول ثاني لرأيت ولا منصوب على الحال جالسا؟ نعم، منصوب على الحال، لأن الرؤية بصرية وليست رؤية قلبية، فالرؤية القلبية لأنها تؤدي إلى مفعولين: رأيت العلم نافعا. إذن النصب على الحال. وإذا رأيت الرجل جالسا مع رجل من أهل الأهواء فحذره عرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. والشاهد أنه حكم عليه بأنه صاحب هوى بالمجالسة، فيعرفون المبتدع بالقرائن والدلائل، وهو لم يظهر بدعته بالقول. هذا من أظهر بدعته بالقول فأمره ظاهر، ومن أظهر الدفاع عن أهل البدع فأمره ظاهر عندهم، لا يشكون في ذلك، وما عهد عنهم الإعذار بالإجتهاد في هذه المسائل. فكان السلف في غاية الحزم في هذا الباب، ما يقبلون المجالسة ولا المصاحبة، فكيف بالمدافعة والحكم على المبتدع بأنه صاحب سنة بدعوى الاجتهاد؟ هم أبعد ما يكون من هذه الأمور المحدثة التي أحدثها من المتأخرين. قلت الغرض من ذكر هذه الآثار هو بيان شدة موقف السلف، ونصحح، ممن يصاحب أو يجالس أهل البدع أو يأوي، تضاف إليهم، أو يأوي إليهم وينزل عليهم أو يكلمهم، وليس في شيء من كلامهم الإعذار بالاجتهاد. ولا شك أن الدفاع عنهم والثناء عليهم أو تنزيههم من البدع والأهواء أشد وأشد من ذلك. فإذا كان هذا موقف السلف في المجالس والمصاحب، فكيف يكون موقفهم من المدافع عنهم والمبرر لأخطائهم؟ لا شك أن موقفهم أبلغ من ذلك وأشد، وهذا شيء ظاهر بين. فهذا ما يتعلق بهذا الأصل الخامس من الأصول المحدثة. بعد ذلك دخلنا في الأصل السادس من الأصول المحدثة، وهو أن التبديع يكون في حق من والى وعاد على البدعة. نؤجل الكلام على الأصل السادس إلى درس قادم بمشيئة الله عز وجل، وننتقل إلى الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للعلامة ابن القيم رحمه الله. نعم، كل هذا لا يشرع. الشبه خطافة والقلوب ضعيفة، فالذهاب إلى مواقع أهل البدع والأهواء والنظر في أقوالهم والتأمل في شبهاتهم مما لا ينبغي. كان بعض السلف ما يقبل أن يسمع آية من مبتدع، والآية من آيات القرآن من كلام الله عز وجل، لأنه يخشى أن يدس المبتدع شيئا من بدعته عند تلاوة تلك الآية، فمواقع أهل البدع والأهواء يبتعد عنها، ويحافظ الإنسان على عقيدته وعلى دينه. والشبهات خطافة والقلوب ضعيفة، ومن اتكل على نفسه وأحسن الظن بعلمه وبنفسه وكل إلى نفسه، ويخشى عليه أن يضل. وإنما يفعل الإنسان ذلك إذا دعت الضرورة وكان صاحب علم وأراد الجهاد في سبيل الله عز وجل بدفع الشبه أهل الباطل التي انتشرت في أوساط الناس، فيفعل ذلك مع خوف ووجل على نفسه، ويفعل ذلك ويطلب العون من الله سبحانه وتعالى، ويدعو ربه سبحانه وتعالى أن يعينه على رد الباطل، والذين جاهدوا فينا نهدينهم سبلنا. أما أن أن يحسن الإنسان الظن بنفسه وبعلمه ويغتر بنفسه، فلا، يخشى عليه من الزلل، وأن تدخل الشبهات إلى قلبه وأن تتمكن في قلبه والعياذ بالله. والسلام لا يعدلها شيء.